العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. ما كنا في الحديث عن مقدمات الاجتهاد والاستنباط، ومر أن المشهور لدى الأعلام أن مراحل الاستنباط 8 مراحل، 4 منها فقهية والأربعة المجموعة الأربعة الثانية أصولية ممتزجة بالفقهية. فكنا في المرحلة الخامسة وهي تقرير مقتضى القاعدة الأولية، تقرير مقتضى القاعدة الأولية الأصولية في أي مسألة يخاض فيها. وهذه القاعدة الأولية مر بنا مثال مهم حساس، وهو اعتبار الحديث أو الرواية الواردة في التراث الحديثي طرا، بغض النظر عن قيام الأدلة الخاصة على حجية الخبر الواحد. يعني مقتضى القاعدة الأولية الأصولية في تراث الحديث قبل قيام الأدلة الخاصة على اعتبار الخبر، ما هو انقضاء عدم الحجية أو الحجية. فتم نقل كلمات الأصوليين في 4 مواضع من أبواب علم الأصول الفقه، والمحصل كما مر أن مقتضى القاعدة على مراتب 3 أو 4، والمرتبة القاعدة الأولية عبارة عن عموم، والعموم الأدنى والقاعدة الأولية الأدنى للتمسك هي في الحقيقة الاعتبار الإجمالي لوجود العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الكبير مقتضى اعتبار كل الأحاديث لكن اعتبارا إجماليا لا تفصيليا. فحسب هندسة علم الأصول لمن يريد أن يعي ما يذكره الأصوليون، حسب هندسة علم الأصول في الحقيقة البحث عن حجية خبر الواحد أو عن حجية الظهور أو عن على كل حجية الحجج، هذا البحث في الحقيقة ليس بحثا عن أصل الحجية إذن عند الأصوليين. يعني إذا أراد الباحث أن يتعمق ويدقق في كلام الأصوليين عليكم السلام، إذا أراد أن يدقق الباحث نعم في كلام الأصوليين، البحث عندهم عن الدليل الخاص لحجية خبر واحد أو حجية الظهور أو حجية الشهرة أو حجية القراءات أو حجية الظواهر القرآنية أو ما شابه ذلك من البحث عن الأدلة الخاصة على الظنون الخاصة، هذا البحث عند الأصوليين ليس لأصل الحجية وإنما هو بحث عن الحجية التفصيلية إذا دقق الباحث في الجمع بين كلمات الأصوليين ليس بحثهم عن أصل الحجية. الحجية الإجمالية أو الاعتبار الإجمالي للظنون المتعلقة بالأحكام الشرعية يعبرون عنها الظنون الشرعية، ومر بنا هذا الاصطلاح يستعملون بعدة معاني. خب، أحد معاني الظنون الشرعية هي الظنون التي قام على اعتبارها دليل تفصيلي. خب، هذا معنى من معاني الظنون الشرعية، يعني ظن معتبر بالدليل الخاص تفصيلا على اعتباره، هذا المعنى المعهود من الظنون الشرعية. وهناك معنى آخر للظنون الشرعية ليس الظن الذي قام على اعتباره دليل خاص، وإنما الظن أي ظن ما له مناسبة وكاشفية عن الأحكام الشرعية يعبر عنه الظن الشرعي. هذا الاصطلاح الثاني يستعمل في باب الانسداد. فإذا أراد الباحث أن يجمع كما قد ذكره الأصوليون في أول مبحث الظنون، موضع الأول، موضع الثاني ما ذكروه في أول الانسداد، موضع الثالث ما ذكروه في أول براءة، موضع الرابع ما ذكروه في أول بحث تنجيز العلم الإجمالي، أربع مواضع، وأيضا حتى ما ذكروه في بحث التعارض، خمس مواضع. إذا أراد أن يجمع أن الأصل الأول في الحجية ما هو، لا يظن أنه أصل عدم الحجية، لا، عندهم في أول العلم الإجمالي أصل الحجية الإجمالية، في باب الانسداد عندهم الأصل الحجية الإجمالية، أما وليس بين كلامهم هذا تناقض، وإنما هذه مراتب من القاعدة الأولية، مراتب عمومات. فالعموم الأدنى ليس العموم الأوسط أو الأعلى، أربع مراتب من العموم. العموم الأدنى عندهم الأصل الأولي في الظنون الشرعية، يعني الظنون التي تتعلق بالأحكام الشرعية وإن لم يقم عليها دليل تفصيلي. الأصل الأولي هو الحجية الإجمالية، أو قل الاعتبار الإجمالي عند الأصوليين. في هذا المطلب ليس هناك خلاف بين الإخباريين والأصوليين، إلا لمن لا يفقه أو لا يحيط عمقا بأبواب علم الأصول. جيد، فإذا ما دور الحجية التفصيلية؟ هم يصرحون باتفاق من الأصوليين، يصرحون في باب الانسداد أن دور الدليل التفصيلي حلحلت العلم منجزية العلم الإجمالي الكبير، لكي نخرج من عهدة منجزية العلم الإجمالي الكبير يقوم الدليل التفصيلي بالتعذير. إذن أول ثمرة للدليل التفصيلي أو قول الحجية التفصيلية أنها تعذر، يعني كلمة فراغ ذمة عن الحجية الإجمالية، لا أن أصل التنجيز حصل بالحجية التفصيلية زيادة في التنجيز، هذا بحث آخر، وإنما هي مفرغة وليس أصل التنجيز بها. شبيه الآن مثلا لديك أنت علم إجمالي الآن بأن أحد الطرفين فيه إلزام مثلا قبلة، وتقوم البينة تقول لك أن القبلة ليست في طرف ألف، في طرف باء مثلا. هذه البينة ليس لأصل تنجيز القبلة، تنجيز القبلة عندك بالعلم الإجمالي ألف أو باء، إنما هذه البينة كأنها بمنزلة فراغ من العلم الإجمالي بأن أحد الطرفين قبلها. فالدليل التفصيلي عبارة عن معذر مفرغ، هذه نكتة مهمة. إذن دور الحجية التفصيلية مع هذه الحجية الإجمالية عند الأصولين دور هكذا، أن الحجية التفصيلية مفرغة معذرة، لأن أصل التنجيز، إذن أصل التنجيز شامل للخبر الضعيف والخبر الصحيح والخبر القوي والخبر الحسن وهل مجرد والمرسل وهل مجرد أقسام الضعيف برمتها، أقسام غير الضعيف برمتها، ضعيف صدورا يعني تقريبا، لأن أصل التنجيز الإجمالي شامل للكل. هذه نكتة، هذه أحد الفوارق ونكتة مهمة جدا، إن يعني في هذا المطلب لا خلاف بين الإخباريين والأصوليين في الحقيقة، ولا بين الأصوليين الإنسداديين والأصوليين الإنفتاحيين، الكل متفق على هذا المطلب. طبعا هذا غير حرمة الرد، بعد غير حرمة رد الخبر الضعيف أو حرمة الرد الخبر ضعيف وغير ضعيف صدورا، غير. فلدينا الحجية التفصيلية، لدينا الحجية الإجمالية، لدينا حرمة الرد. حرمة الرد شيء آخر، سبق أن تعرضنا إليها في بحث التعارض أو مباحث أخرى. حرمة الرد أحد معانيها الصناعية المهمة بمعنى لزوم التدبر كاحتمال وتصور في الخبر الضعيف، هذه نقطة مهمة، وهذه من ما غفل عنها الجو المعاصر في يومنا هذا، مع أن هذه متفق عليها عند كافة الأصولين والإخباريين. حرمة الرد، هذا الذي يريد أن يشذب يهذب كتاب في الحديث غافل عن أبجديات صناعة علم الأصول. لأن أدنى ثمرة صناعية إلزامية وليست ندبية أو احتياطية ندبية، أدنى ثمرة إلزامية عند الكل حرمة الرد. حرمة الرد ماذا معناها؟ حرمة الرد ليس تبني اعتبار الخبر، حرمة الرد. شوف ثلاث أحكام عندنا: الحجية التفصيلية، الحجية الإجمالية، حرمة الرد. حرمة الرد ماذا هو معناه؟ حرمة الرد وحرمة متفق عليها مروية بشكل متواتر مستفيض متواتر عن أهل البيت عليهم السلام. ما هو معنى حرمة الرد؟ حرمة الرد تعني فيما تعنيه، يعني لزوم الفحص، لزوم التدبر، عدم يعني لزوم التدبر، يعني لزوم لا ستة تتبنى، يعني بدرجة تصورية يجب أن تتدبر الخبر. هو ماذا يعني لزوم تدبر الخبر؟ هو تعتني به تصورا، يعني تعتني به ماذا؟ تصورا. نفس هذا الاعتناء به تصور، مثل ما تتعرض إلى، مثل الباحث في الفقه يتعرض إلى أقوال العلماء. لماذا يتعرض لأقوال العلماء؟ لأنه يحتمل فيه وجه معين، استدلال معين. فإذا لاحظ درجة التصور، الفحص للإثارة التصورية، هذا حكم إلزامي لكل تراث الحديث. طبعا الخبر الضعيف ربما في مباحث رجالية ذكرنا فيه على أقل تقدير 15 أثر إلزامي، 15 أثر إلزامي بحسب كافة الأصولين. لاحظ هذه الآثار الإلزامية المترتبة على الخبر الضعيف، طبعا ليس بمعنى اعتبار الحجية التفصيلية، اعتبار التفصيلي، وهو أو حتى هذه حرمة الرد وأمثالها تغاير الاعتبار الإجمالي. سنأتي الآن لتعريف الاعتبار الإجمالي فرقه عن الاعتبار التفصيلي، لكن نفس حرمة الرد أحد معانيها المهمة يعني لزوم التدبر تفصيلا. ما الملزم للفقيه أو المفسر أو أي باحث في العلوم الدينية، ما الملزم له أن يراجع أقوال العلماء؟ هل يسوغ له أن لا يراجع قول من أقوال العلماء؟ لا يسوغ له، استنباطه وفحصه ناقص. وأي والاعتماد حتى على الدليل التفصيلي من دون الفحص عن احتمالات مخالفة معارضة كذا، هم جرّا أدلة معارضة من دون الفحص عن تلك، بلا شك هذا استنباط غير مجزي ناقص. لابد من ماذا؟ لابد من الفحص، بدرجة هناك احتمال عقلائي يجب أن تفحص. فالرجوع لأقوال العلماء في أي مسألة من المسائل الفقهية أو العلوم الدينية، الرجوع لأقوال العلماء المعتنى بهم المعتد بهم ضروري ملزم صناعيا، وإلا حتى هذه الحجية التفصيلية التي بيد من يستنبط هذه لن تتم حجيتها الفعلية، متم ليست منفردة في الحجية. خب فالفحص كيف حتى بدرجة الاحتمال التصوري ملزم وإلزامي للباحث بلحاظ أقوال العلماء، كذلك الحال بلحاظ الخبر الضعيف، بل الاحتمال الموجود في الخبر الضعيف ألزم من أقوال العلماء. فإذا حرمة الرد للخبر الضعيف هذا أمر مسلم، يعني مع التدبر والاعتناء التصوري. لذلك كم هو هذا بعيد عن الصناعة الأصولية وعن الصناعة المنهجية من يطالب بحذف الأحاديث أعوذ بالله وكذا، تشذيبه وتهذيبه، أساسا غافل في سبات عميق جدا، سبات جدا، سبات في عميق وفي سبات متوسط وفي سبات خفيف، لا هذا سبات جدا عميق لا يفيق منها كالإغماء. لأنه هذه آثار الزامية للخبر الضعيف. كمنهج ممارس هم عندك جملة من الأعلام ما هي الغفلة ما شاء الله موجودة. لأنه مر بنا مرارا هذا الكلام، أنه الذي لا يعتني حتى بأقوال الفقهاء أو الاحتمالات التصورية الموجودة في أقوال الفقهاء أو في الأخبار الظاهرة، هذا الذي لا يعتني بهذا الاحتمال، الآن دور التصور ما هو في قلب نتيجة تصديقية، هذا بحث يبحث في محله. ما هو دور التصور؟ التصور أضعف من التصديق. لماذا التصور قد يغلب التصديق؟ هذا بحث صناعي منطقي، لأن التصديق هو على التصور، لا يصل التصديق إلى التصديق إلا بعد أن يمر بمرحلة التصور. فإذا التصور الطرف الآخر يغلب تصور الذي اعتمد عليه التصديق، في طبيعي التصور يغلب التصديق، هذا بحث منطقي بديهي ديهي ديهي. المهم فلذلك هي قضية منظومة الأخبار والتراث الحديث وأقوال الفقهاء وأقوال القدماء والمجر، عدم الاعتناء بثن مثل بهذه المصادر التي هي مصادر للظنون الشرعية. المقصود من الظنون الشرعية لأنها معتبرة شرعا، يعني الظنون التي تتعلق بأحكام شرعية، عدم الاعتناء بها واضح أنه مخل بمراحل الاستنباط أو بالاستنباط غير مجزي. ليس كل تصور لا يعتنى به، من قال لك أن كل تصور لا يعتنى به؟ كل احتمال لا يعتنى به، كل احتمال مر بنا كلمات الأصولين مقرر قاعدة به، كل احتمال هو معتنى به إلا أن يقابلك مؤمن عنه معذر عنه، لأن كل احتمال لم يصل إلى درجة التصديق لا يعتنى به، من قال لك أن كل احتمال لم يصل إلى درجة التصديق لا يعتنى به؟ كما مر الآن كم من احتمال يهدم تصديقات شبيه في المباحث العقلية، طبعا المود النقلية، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بطل يعني نفس التصديق يبطل إذا كان الاحتمال يفتح لك أفق جديد. المقصود على كل نرجع إلى ده المطلب، إذن حرمة الرد أو آثار خبر الضعيف حتى بعد قيام الدليل التفصيلي وانحلال العلم الإجمالي الكبير، هناك 15 أثر إلزامي للخبر الضعيف، مش لسنا في صدده، ذكرناها في الجزء المجلد الأول من مباحث علم الرجال الأول والثاني، ذكرنا هذا 15 أثر إلزامي بكلمات أصولية ينام عنها من ينام ويستيقظ إلى تلك الكلمات الأصولية من يستيقظ، وليس علينا من النيام، علينا من اليقظة المستيقظين اليقظويون. فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن حرمة الرد هذه لا يتفاوت فيها الخبر الضعيف، ضعيف صدورا طبعا، هذه كلها ضعيف باصطلاح الصدور، مو ضعيف بلحاظ المضمون، الضعيف بلحاظ الصدور، حتى بعد قيام الأدلة التفصيلية والحجة التفصيلية الموجبة لانحلال علم الإجمال الكبير، تلك 15 أثر إلزامي وصناعي وأصولي باقي. من يتشدق بأن ينسب نفسه لعلم الأصول وأنه أصولي يجب أن يعي هذه كلمات الأصوليين، يعي الهندسة الأصولية كيف هي، هي قضية مو صياح. وتهويس، وإنما هي على كل مباحث هندسية صناعية دقيقة أصولية. نعم، فإذا لاحظ لا تأتيني بحرمة الرد، حرمة الرد مع 15 أثر إلزامي أصولي على حالها. كلامنا في ما هو الفارق بين الحجية التفصيلية والحجية الإجمالية، لازلنا الآن 3 جلسات نراوح ندور حول هذا المطلب، ما هو الفرق الصناعي؟ هاي مباحث شوف ما وراء علم الأصول يمتحن بها من يدعي اجتهاد أصوليا في الأصول، أصول لو أصول. نعم، فما هو إذن؟ لاحظ حرمة الرد وشبيهها من الآثار، من الآثار الأخرى 15 التي ذكرناها في المجلد الأول والثاني من علم الرجال، هذه من كلمات الأصوليين مو الإخباريين. إذا تريد تنسب نفسك تأخذ هوية جنسية من علم الأصول والتفت إلى مقررات وطن علم الأصول، علم الأصول مع الوطن لمقررات الشرائط وليسقط عنك الجنسية، جنسية علم الأصول. على كل غير مبحث حرمة الرد إذن و15 أثر صناعي في علم الأصول، ما هو الفارق بين الحجية الإجمالية الاعتبار الإجمالي والاعتبار التفصيلي؟ ما هو الفرق؟ الفرق الأول مرة بنا أصل التنجيز، أصل التنجيز بالحجية الإجمالية، أما الحجية التفصيلية هي مفرغة أكثر مما هي منجزة. من باب المثال الآن، العلم أكثر قوة في التنجيز أو الظن؟ خب بلا شك العلم، العلم أقوى، فالعلم الإجمالي منجز علم بعلم وجداني وإن كان إجمالي لكن علم، أما الدليل التفصيلي فتنجيزه ظني وليس وجداني علمي، فهذا امتياز للعلم الإجمالي الكبير الذي ينجز لنا كل تراث الحديث عن الدليل التفصيلي، أن الدليل التفصيلي غاية الأمر ظني يخطئ ويصيب، بينما الدليل الإجمالي علم. نعم هناك فارق آخر، امتياز للتفصيلي على الإجمالي، أن التفصيلي تنجيز تفصيلي أم العلم الإجمالي تنجيز إجمالي، الإجمالي ضعف فيه من هالجهة أنه إجمال وإن كان وجداني تكويني جهة قوة، لكن الظن التفصيلي وإن كان ضعف في تكويني من جهة الظن لكن فيه قوة من جهة التفصيل، فكل فيه قوة وضعف. العلم الإجمالي فارقين بينهما، العلم الإجمالي الكبير منجز لكل تراث الحديث تكوينا لكنه نحو الإجمال ضعف من الجهة، لكن بالتالي منجز تكويني وجداني. الظن التفصيلي الدليل التفصيلي منجز بدرجة الظن فأضعف تكوينا وإن كان ظن معتبر، ولكنه منجز تفصيلي، فالتفصيل جانب قوة فيه. هذا فارقين بينهما. بعد فارقين مع الفارق الأول، الفارق الأول أن الحجية الدليل التفصيلي والحل، يعني ثلاث فروق الآن. الدليل الفارق الأول أن السنخ الظن التفصيلي مفرغ، ولأنه أصل التنجيز، أصل التنجيز بالعلم الإجمالي الكبير. جيد، بعد فوارق ما هي؟ سبق أن ذكرناه لكنه لم نقولبه ونعطره بشكل قالب صناعي يجب أن نذكره، وهو أن ما هو معنى الاعتبار الإجمالي بالدقة؟ علم إجمالي يقتضي التنجيز، ما هو معنى اعتبار إجمالي منجز إجمالي؟ سبق أن ذكرنا لكن ما قول ابن عساس نذكره في الفور. الاعتبار الإجمالي كما مر يعني احتياط في المسألة الأصولية، احتياط في الأدلة، احتياط في عمل المجتهد. ثلاث أسماء عناوين العلم الاعتبار الإجمالي. شوف دقق العبارة، علم إجمالي بالظنون أو بالروايات، علم إجمالي بالظنون أو علم إجمالي بالروايات، علم إجمالي باعتبارها يعني ماذا؟ أو علم إجمالي بها، علم إجمالي بالاعتبار يعني علم إجمالي بالأدلة، بدليلية الأدلة، علم إجمالي بدليلية الأدلة يعني احتياطا في المسألة، علم إجمالي في المسألة الأصولية وفي المسألة الفقهية. الكثير يشتبه عندما يلاحظ كلمات الأصوليين أن هناك علم إجمالي الكبير يظن هذا علم إجمالي في المسألة الفقهية، لا، هو أنه احتياط فقهي، لا لا هو احتياط فقهي. استقاد الاحتياط في المسألة الأصولية قول قائل يذهب إلى أنه احتياط فقهي، وليكن، لكن ليس كل أقوال في العلم الإجمالي في المسألة الأصولية مقتضى العلم الإجمالي في المسألة الأصولية. شبيه ما مر بنا الفرق بين التخيير في المسألة الأصولية والتخيير في ماذا؟ في المسألة الفقهية، فرق سنخي موجود ذكر في بحث التعارض مفصلا. كذلك هنا علم إجمالي في المسألة الأصولية مقتضاه نكتة جدا صناعية حساسة دقيقة لا يفقهها من انتسب إلى علم الأصول، إنما يفقهون المحققين من الأصول، ننقل كلماتهم. مقتضى العلم الإجمالي في المسألة الأصولية ليس حابل على نابل كدس ظنون محتاط بنحو الاحتياط الفقهي، لأن الاحتياط الفقهي جمع حابل مع نابل، يعني كل الاحتمالات الأطراف تراعيها في عرض واحد. الاحتياط الفقهي جمع حابل عنابل، كل أطراف تراعيها على عرض واحد. الاحتياط الأصولي مرتب، من النظام أصولي الاحتياط مرتب، يعني ليس بمعنى أنه تجمع كل احتمالات وكذا فلان في عرض واحد، لا، الاحتياط الأصولي مقتضى ممشى مثل ممشى القائل بالدليل التفصيلي على الحجية. كيف القائل بالدليل التفصيلي على الحجية يعامل كل الحجج المعتبرة بشكل ركام مكدس أو مرتب، عام وخاص وحاكم محكوم وغالب مورود وانقلاب نسبة مجمل مبين؟ شوف شوف، نظام نظام قائل بالدليل التفصيلي في الظنون عنده نظام صناعي راعي. كذلك في الحقيقة الذي يقول بالعلم الإجمالي في المسألة الأصولية يراعي نظام في مقتضى الإلزام بهذا العلم الإجمالي. لذلك ذكر الأصوليون في باب الانسداد أن المنهج إجمالا، يعني غالبا المنهج بين الانفتاحي والانسدادي واحد، غاية الأمر هذا يرى من باب الأدلة التفصيلية وذاك يرى من باب العلم الإجمالي الكبير. إذن الفارق بالدقة بين الاعتبار الإجمالي والاعتبار التفصيلي فارق في نظام عام في كيفية هندسة الظنون. ترتيب الظنون ما موجود غالبا، مو دائما، غالبا ما موجود. نفس النظام حاكم محكوم، عام وخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين، مفسر ومفسر، انقلاب نسبة، كلها موجودة. غاية الأمر هذا النظام العام الصناعي يتعامل معه الانفتاحي أو القائل المتبني للدليل الخاص بالأدلة التفصيلية، القائل بالعلم الإجمالي الكبير، انسدادي وقائل بالعلم الإجمالي الكبير لم ينحل. هذا العلم الإجمالي الكبير يقتضي الاعتبار وفق نظام صناعي هندسي أصولي، مو أنه ركام تكدس ركامي بلا نظام. إذن نشوف هذا فارق، فارق بين الاعتبار الإجمالي من الاعتبار التفصيلي هو هذا. على كل، لا نستعجل وإن كان البحث مهم، لكن ماذا نصنع إذا كان هذه الكلمات الأصولين الجو المعاصر في غفلة عنها؟ معنى هي كلمات الأصولين مو كلمات الأخباريين، ولكن عادت نسيا منسيا. إذا كتاب الرسائل لا يدرس ولا يدرس وكتب أصولية تحت الرسولات المصير إلى هذا سبات وغفل عن بحوث بديهية أصولية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.